الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول رسوله هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نظير قوله ناصيتي بيدي، وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قوله عدل في قضاؤك. فالأول ملكه والثاني حمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق، ولا يأمر إلا بالعدل، ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل، فهو على الحق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما له به، ولا يأخذه بغير ذنبه، ولا ينقصه من حسناته شيئا، ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا، ولا يؤاخذ أحدا بغيره، ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه، ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة، فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال محمد بن جرير الطبري، وقوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم شيئا، ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط مستقيم قال الحق، وكذلك رواه ابن جريج عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نصيب اليوم من الدرس ليس مثلا، وإنما هو استطراد من الإمام ابن القيم حول مفهوم آية إن ربي على صراط مستقيم. وذكر هذا الاستطراد بعد المثل المذكور في سورة النحل، وفيه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجاء للصراط المستقيم وبين معنى الصراط المستقيم في كلام بديع مهم لابد لكل طالب علم أن يرعاه وأن يفهمه وأن يرسخ ذلك في وجدانه وفي قلبه وعقله. قال ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم، وهذا نظير قول هود، فالآيات التي معنا هي من سورة هود. وذكر الله تعالى الصراط المستقيم أن الله على الصراط المستقيم في النحل وهود فقط، بهاتين الآيتين لا ثالث لهما، الله جل في علا على الصراط المستقيم. ما معنى أن الله جل في علا على الصراط المستقيم؟ وماذا يمكن أن نفهم من لوازم هذه الآية؟ هذا الذي تعرض له ابن القيم، فذكر فيما سمعتم معنى صراط المستقيم، ثم ذكر بعد ذلك أقوالا أخرى كثيرة وكلها ليست باطلة، وإنما هي حق، وليس كل من قال الحق صنع العدل، وهذا هو فحوى الصراط المستقيم. فحوى الصراط المستقيم أمران: الأمر الأول الحق، الأمر الآخر العدل. ولا يدرك الحق بعد العدل مقرونين يسيران في مهيع واحد وفي طريق واحد إلا العلماء الراسخون، وغير الراسخين يقولون حقا تارة ويصنعون عدلا أخرى، وقل أن تجد الحق مع العدل معا. وهذه مصيبة، انفكاك الحق عن العدل، موجودة عند كثير من طلبة العلم الذين يحرصون على نشر دين الله عز وجل، لكنهم إن قالوا حقا فإنهم لا يصنعون عدلا. انظر في كلام ابن القيم ونفصل فيه، وهو مهم وله آثار مهمة جدا على طالب العلم، وينبغي لطالب العلم إن قال حقا أن يصنع عدلا. فقول الحق دون صنع العدل هو ليس الخير بتمامه وكماله، وإنما هو جزء منه. ثم أخبر سبحانه أنه على صراط المستقيم، وهذا نظير قول رسوله هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تعليل هود أنه توكل على الله بما من دابة إلا هو سبحانه آخذ بناصيتها، والناصية من سدل على الجبين من الشعر، وكثير من الدواب ليست لها نواصي، والمراد كما هو معروف عند العرب، فإذا أراد العرب أن يصفوا إنسانا بذل وخضوع فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان، ناصية فلان بيد فلان. ففلان الذي بيده الناصية يتحكم فيه كيفما شاء، والذي بيده الناصية هو خاضع وذليل له. فهود عليه السلام لما قال إني توكلت على الله ربي وربكم، والتوكل له ركنان: توكل، كيف يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل؟ لابد له من ركنين، فإذا اجتمع الركنان حصل التوكل. الركن الأول الاعتماد على الله، أن تعتمد على الله جل في علا، والركن الثاني من التوكل أن تحسن الظن بأن هذا الاعتماد على الله عز وجل سيأتي بثمرة التي أنت تريدها ممن تتوكل عليه. الاعتماد عليه واعتقاد أن هذا الاعتماد له ثمرة، فحينئذ يقع التوكل. ماذا علل هود بتوكله على الله عز وجل؟ قال: ما من دابة، قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الذل التام والخضوع لله جل في علاه، فمن خضع لله وذل إليه واعتمد عليه وتوكل عليه وكان يرجو ثمرة هذا الاعتماد بأن الله يحقق مراده، فلا بد ألا يلتفت إلى الأسباب، يأخذ بها ولكن قلبه متعلق بمسببها وهو الله جل في علاه. فالأسباب لا تهدر، فمن تركها فقد جن، والأسباب لا يعتمد عليها، ومن اعتمد عليها فقد كفر. فالواجب على العبد أن يعتمد على الله و والواجب عليه أن يأخذ بالأسباب، وقلبه لا يكون متعلقا إلا بالله جل في علاه، وهذا في شأنه كله. وقل من يصل إلى هذه المرتبة من الخلق إلا أصحاب التوحيد السليم. إذا مرضت أو مرض ولدك فتذهب للطبيب وتأخذ الدواء، وقلبك ليس معلقا في الدواء، وإنما هو أخذ بالأسباب، وقلبك معلق برب الأسباب وهو صاحب الشفاء، فهو سبحانه وتعالى الذي يشفي. فاليد تأخذ بالأسباب في عملك، في رزقك، في مرضك، في حلك، في ترحالك، في كل أمورك. فالقلب معلق بالله، وأنت مطلوب منك أن تأخذ بالأسباب، فإن لم تأخذ بها أثمت، وإن توكلت عليها توكلا خالصا وأنها هي المسبب دون الله عز وجل، حينئذ وقع في قلبك شرق مع الله سبحانه وتعالى. فهنا علل هود عليه السلام بقوله إني توكلت على الله، قال ربي وربكم، ما قال الله، ما توكلت على الله، قال إني توكلت على الله ربي. الكفار يؤمنون أن الله هو ربهم، والرب هو المالك وهو المتصرف وهو المربي سبحانه وتعالى، هو المتصرف وهو الرب، هو السيد وهو المالك، وهاتان الخصلتان يجتمع فيهما المؤمن والكافر. ولكن المالك، ولكن المربي، فهذا الله يربي عباده تربية خاصة يمتاز بها المؤمن عن الكافر، بمعنى المربي، الله بمعنى أنه المربي. فتربية الله لأوليائه وأخصائه وأحبائه غير تربيته لسائر الخلق. فهنالك أشياء في الرب ما يشترك فيها الصغير والكبير والمؤمن والكافر، وهو سيد الجميع وهو مالك الجميع. ولكن التربية الله جل في علاه رب أنبياءه ورب أولياءه ورب عباده المؤمنين تربية خاصة غير أولئك. فقال إني توكلت على الله ربي وربكم، فالرب هذا المقدار المشترك بين ربي وربكم فيه مقدار كبير مشترك، وفيه شيء خاص بنوح عن يختلف عن غيرهم، وهو التربية، وهو التربية. ولما تيقن على أن الله ربه سبحانه وتعالى قال مباشرة معللا لما قال، قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأخذ الله لناصية العبد دليل على أنه سبحانه مالكه، وأنه متصرف فيه، وأنه يفعل فيه ما يشاء. العرب إذا كان عندها أسير فأعتقت هذا الأسير، فعلامة عتقه عند العرب أن يجز ناصيته، فإذا جز ناصيته ثم أطلقوه علم الناس أن هذا كان أسيرا فأطلقه، وهذا علامة من علامات الذل. والمؤمن دائما ذليل خاضع لله عز وجل، ومن كان ذليلا خاضعا لله فإنه لا يخضع لغيره ولا يذل لغيره. فهو وحده قاوم جميع قومه بحسن توكله على الله عز وجل ليقينه بأن الله سبحانه وتعالى هو الآخذ بالناصية. فالعرب إذا وصفوا العبد على وجه الذل قالوا ما ناصية فلان إلا بيد فلان، هذا مثل عند العرب معروف، ما ناصية فلان إلا بيد فلان. ومن بديع هذا المثل أن أشد اختصاص أنواع الدواب من كون ناصيتها بالله إنما هو الإنسان. فالمراد بما من دابة هي آية عامة تشمل الدواب كلها، ولكن المرادها هنا الإنسان. الإنسان وما من دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، المراد به الإنسان خاصة، وإلا جميع الدواب كذلك الله جل في علاه آخذ بناصيتها. والعجيب أن هؤلاء الدواب الله جل في علاه يعني يكتب لهم رزقهم فيأكلون ويحيون ويموتون، وبوفق المشيئة القدرية الخاصة بالله. أما البشر فأصحاب فهلة وشطارة في الرزق، ويفعلون ويكذبون ويدجلون ويأخذون بالأسباب، وأولا وأخيرا هم والدواب سيان، فلا يأخذون من رزق الله إلا ما كتبه الله جل في علاه، ولسبب قلة رزقهم قلة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا قال الله عز وجل: إن ربي على صراط مستقيم. الله على صراط مستقيم، صراطه مستقيم، أنبياؤه على صراط مستقيم، نعم، أولياؤه على صراط مستقيم، نعم، العلماء الربانيون على صراط مستقيم، نعم. السبب أنهم متبعون لأوامره سبحانه وتعالى. طيب الصراط المستقيم ما هو؟ الصراط المستقيم يجمل في كلمتين، وهاتان الكلمتان مهمتان جدا. أن الله جل في علاه قوله حق وصنيعه عدل. الله جل في علاه قوله حق وصنيعه عدل. تذكرون في درسنا في تجريد التوحيد قلنا الله عز وجل له إرادة كونية ومشيئة شرعية. الإرادة الكونية والمشيئة الشرعية وما يخص الله من الأقوال والأفعال كلها هي له سبحانه على وجه التمام والكمال، فهي موصوفة بالجلال والجمال والكمال، لا يلحقها شيء ولا عيب ولا نقص. ولذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس شر إليك، وليس شر لله عز وجل. فالله إن أمر فأمره حق فيما يخص المشيئة الشرعية، فكل أوامره حق. والله إن صنع فيما يخص الإرادة الكونية وكل ما يصنع الله جل في علاه فهو عدل. فالحق والعدل إن اجتمعا وكان الحق والعدل على وجه التمام والكمال كان هذا هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم محصور بالله، ثم من أطاع الله، ومن صنع، من قال حقا وصنع عدلا. الناس لا يلتفتون للأمرين، منهم من يقول الحق ولا يصنع العدل، ومنهم من يصنع العدل ولا يقول الحق. من توكل على الله عز وجل التوكل التام، ففي التوكل اجتماع الأمرين: ماذا الله يريد بك، وهذا الذي يوافق ما أمر الله عز وجل عباده به. فالله جل في علاه هود تتضمن الآية تضمنا أن الله عز وجل لا يسلم من توكل عليه تمام التوكل إلى أعدائه، وهذا هو سر بقاء دعوة الأنبياء إلى يوم الدين ومن سار وراءهم متبعا سبيلهم، وهذا سر وجود الابتلاء لعباده المؤمنين. ولا يفهم هذا إلا العلماء الراسخون. قيل للإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للإنسان، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال سبحان الله. وهل يمكن العبد حتى يبتلى؟ ما في تمكين إلا بالابتلاء. وهذا هو سر قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين، وسر قول الله عز وجل والعاقبة للتقوى. عاقبة للمتقين ليس لأنهم أفراد أشخاص، وإنما لأن التقوى عندهم. آية وقفت عندها طويلا، كلما قرأتها ونحتاج إن قرأناها أن ننتبه للملحظ الذي نذكره الآن. ولا يعرف هذا الملحظ إلا من يفهم اللغة. أنا أسألكم، الله عز وجل يقول لا ينال عهدي ظالمين، انتبه، لا ينال عهدي ظالمون ولا الظالمين؟ لا ينال عهدي ظالم، من الفاعل؟ لا ينال عهدي الظالمين، الظالمين مفعول به صحيح؟ منصوبة الياء، الفاعل وين؟ العهد. لما تقرأ الآية أول ما تنظر فيها ما يخطر في بالك إلا أن تكون لا ينال عهد الظالمون، لأن العهد ليس مخلوقا، العهد مصدر، ليس له عهد، ليس له إرادة. لكن الإرادة لمن؟ لله الذي وضع هذه السنة التي لا يمكن أن تتخلف. لا ينال عهدي، العهد هو يبقى يتنقل ولا يستقر إلا في العدل. لا ينال عهد الظالمين، فالعادل هو الذي يبقى، وهو الذي يبقى ملكه. العادلون وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة، كل ما تنعم به البشرية من تدابير، حتى الكفار إذا أخذوا بعض تدابير الخلفاء الراشدين الأربعة فهو في صحائفهم، في صحائف الخلفاء الراشدين الأربعة. فجعلوا العدل شاملا كل شيء. وذكرت لكم لعلي في أكثر من مرة نمط الحكم في عهد عمر وإدارة عمر، مطلبان رئيسيان لكثير من الجامعات الأمريكية لهذا اليوم. الآن يدرس عهد إدارة في عهد عمر والحكم في عهد عمر ونمط عمر للحكم في بعض الجامعات الأمريكية. حدثني رجل من دار المحتسب، قال قدمت رسالة دكتوراه ومطبوعة، مطبوعة مكتبة المحتسب، اسمها الإدارة في عهد عمر. يقول في امتحان في وقت التخرج عند مناقشة رسالة الدكتوراه قالوا لي كل دراستك لعهد عمر حطها على جنب ونسألك وإجازتك على الدكتوراه بناء على هذا الجواب. وكانت المناقشة في وقت أزمة الخليج، قالوا لو كان عمر أدرك أزمة الخليج فما هو موقفه من أزمة الخليج؟ هذا هو لب الرسالة. فكان الرجل موفقا فقال كلمة، قال لو كان عمر موجودا ما في أزمة خليج أصلا، لو كان عمر موجودا ما في أزمة خليج أصلا. عمر ليس ساحرا كما يظن المسلمين، كما يظن الآن كثير من المسلمين. المهدي مثلا اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المهدي يخرج عنده عصا سحرية بغير الأحوال بيفتح الدنيا كلها، لا، عمر والمهدي وكل الصالحين يفهمون الحق والعدل، فهم على صراط مستقيم. وهم على صراط مستقيم لأنهم اتبعوا قول الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم. ف فدينه هو الصراط المستقيم، فدينه هو دين الحق وهو دين العدل، ليس حق دون عدل، وإنما الأمران معا. والحق أظهر ما يكون في ما يخص شرعه، فيما أمر ونهى، فيما حلل وحرم، والعدل فيما يخص إرادته الكونية، فالله ليس بظالم. حتى ذاك الإنسان الذي يبدو عليه الصلاح والتقوى وهو ليس صادق مع الله، فالله عادل. الإنسان الذي يتمثل بالصلاح وهو ليس الصلاح نابعا من داخله، هذا لا يستقيم، هذا لا يبقى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح مسلم، والحديث متفق عليه، وإن أحدكم لا يعمل عملا حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية في صحيح مسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر مصالح، لكن الله جل في علا عادل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالصراط المستقيم يخص الله جل في علا، يخص تشريعه، يخص أفعاله، يخص أقواله، يخص صفاته، يخص أسماءه، وهذه كلها مدارها على حق وعدل. قال هذا نظير ناصيتي بيدك، قوله ما من دابة ناصيتي بيدك، وقوله إن ربي على صراط مستقيم، والعدل عدل في قضاءك. فالأول ملكه، قال والثاني حمده، أحب ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. إذا يسن من أدرك ذاك المشهد وهو أعظم مشهد في الدين، وهو عرفات في الحج، أن يلهج لسانه بأن يعترف بأن الله هو المالك وأن الله هو الذي له الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الله جل في علاه كما أخبرنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك الكونية وكلمة ربك الشرعية، الصدق في الشرع، العدل في الإرادة الكونية. ألا له الحكم والأمر، الله جل في علا له الحكم وله الأمر، له الحكم فيما شرع، فالحكم حكمه والخلق خلقه، فحكمه حق، وخلقه فيما يصنع فيهم عدل، فله الحكم الحق، وله الأمر العدل. الله عز وجل له الحكم وله الأمر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله جل في علا فيما شرع وفيما يفعل بخلقه سبحانه وتعالى لا يفعل فيهم إلا المصلحة والرحمة والحكمة والعدل، فهو حق في أقواله وفي أفعاله، فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما له به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالله لا يظلم أحدا، الإنسان يظلم نفسه، فالله لا يأخذ العبد بذنب غيره ولا ينقصه من حسناته شيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يفعل الله عز وجل ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه، وكل صنيع الله جل في علا يستحق سبحانه وتعالى الحمد. ولذا من أحب الكلمات إلى الله جل في علا الحمد، لأن من حمد مدح. ورد حديث عند ابن ماجه في ضعف، لما يقول العبد الحمد لله الملك يأخذها ويصعد إلى الله، يقول يا رب حمدك فلان ايش اصنع، فيقول الله عز وجل له اكتبها كما قال وأنا أجازيه بها يوم القيامة. فالحمد بين الأقوال كالصبر بين الأخلاق وكالصوم بين العبادات، لا يعرف جزاء الحمد إلا الله. والحمد هي أحب كلمة إلى الله في الدار الآخرة، وأما الدار الدنيا أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله. فالإنسان هذه دار ابتلاء، فإذا نجحت في الابتلاء فقلت لا إله إلا الله، فإذا قبضك الله من هذه الحياة أول ما تسمع وأنت ميت وأنت ما زلت تسمع قبل أن ينفصل سمعك عن هذه الحياة وأنت ممدد بين الناس، أول ما تسمع الحمد لله رب العالمين قراءة الفاتحة. ولذا العلماء يكررون قراءة دعاء الاستفتاح صلاة الجنازة، يكررون قراءة دعاء الاستفتاح أول ما تقول الحمد لله، وآخر كلام العبد وهو في الجنة، وكلما مضى عليه وقت في الجنة ازداد نعيمه. الروتين غير موجود في الجنة، فكما أخبرنا الله عز وجل عن أهل الجنة قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ماذا يمكن للعبد أن يقول وهو يتنعم في جنته سبحانه؟ ماذا يجد كلمة يمكن أن يقولها لله عز وجل؟ قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا قال العلماء الحمد لله هي أحب كلمة إلى الله في الدار الآخرة، لأنك في الدنيا خلاص قلت لا إله إلا الله، فالآن وقت جزاء، فهذا الجزاء هو للمؤمن. فالمؤمن لم يتنعم بالجزاء بكل ألوانه وأشكاله فلا يجد إلا أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هذا المثل الحسن الذي ضربه الله تعالى لنفسه، قال وهو على صراط مستقيم في سورة نوح، في سورة النحل، وقال في سورة هود، ها هنا قال إن ربي على صراط مستقيم. في النحل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. عزيز حكيم أيضا تحتاج لوقفة، ووقفة عزيز حكيم تلتقي مع الحق والعدل. الله عزيز، ما معنى عزيز؟ قال العرب من عز بز، ومعنى من عز بز أي من غلب سلب، فهو العزيز الغالب. الله غالب، ما أحد يمكن أن يغلب الله. فالمراؤون والكذابون والذين يتقربون إلى الله بالزلفى وليس صدقا إلى الله، الله غالبهم وسيجازيهم ما يستحقون. فالله مع قوته وهو مع غلبته سبحانه وتعالى حكيم. يا رب لك الحمد، يا الله لك الحمد، فأنت القوي وأنت الغالب، ومع أنك الغالب فأنت حكيم. حكيم الغالب غير الحكيم، مثل دول الكبرى هذه الأيام ما في حكمة، يحطمون الناس حطمة، يغلبون ويسحب قوة. الله عزيز لكنه حكيم، حكيم يجازي بعدل، فهو صاحب الحق وهو صاحب العدل، الحق والعدل مجتمعان له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود سمع رجلا كنيته أبو الحكم، قال أبو الحكم، قال الحكم الله، غير الكنية. العدل المطلق لله، ما يجوز الإنسان يسمي نفسه أبو الحكم، حكم العدل. فالعدل المطلق لله والحق المطلق لله، ما يوجد أحد إن قال كلاما فكلامه كله حق، كائنا من كان لا يوجد. لذا من أراد الصراط المستقيم وأن يكون عليه راكبا له متمكنا منه لابد أن يحكم الوحي، وتحكيم الوحي إنما هو تحكيم القرآن وتحكيم السنة النبوية، لأن السنة النبوية وحي كما قال هشام بن حسان. هشام بن حسان التابعي الشامي كان يقول كلمة ينبغي للمسلمين أن يحفظوها وأن ينشروها، وأن في مجلس ما من مجلس إلا يقولوها. هشام بن حسان التابعي الشامي الكبير كان يقول إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. السنة وحي، السنة ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاده، هي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن هي إلا وحي يوحى، يا وحي. فكل الخير كله في الحق والعدل المتمثل بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم إن ربي على صراط المستقيم. الأصل المطلق في موضوع إن ربي على صراط المستقيم إنما هو إن ربي على صراط المستقيم. فكل شيء يعزى إلى الله ويعزى إلى دينه وثبت بدليل النقل الصحيح، لا بالتشقيق والتخريج والرد الذي هو من مصلحة الفقهاء، فالفقهاء يصيبون ويخطئون، فما أصابوا فيه وكان من دين الله فهو على الصراط المستقيم، وما أخطأوا فيه بذلوا جهدا فهم لهم أجر، لكن ليس كلام البشر ككلام غيرهم. لذا مالك انتبه بعد حين من الفتوى، فكان يسأل ويجيب، والإجابة قسمان، بالوحي تارة إذا كان في وحي، وتارة بالرد والاجتهاد والتشقيق والتفريع. فكان يقول وددت لو أني جلدت بكل مسألة أفتيت بها من غير دليل، يريد يبقى على الصراط المستقيم، لكن الناس لابد لهم من أجوبة، وهذه الأجوبة لابد منها. ولذا اجتهد الحاكم فأصاب صحيح، صحيح البخاري، فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فهو له أجر على الصواب وله أجر على الاجتهاد. فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. فالخلاصة إن ربي على الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في الوحي، الصراط المستقيم في الوحي، وإن ربي عز وجل عليه. ومراد إن ربي على الصراط المستقيم كما يقول ابن جرير إن ربي على طريق الحق. يجازي، انتبه، إن ربي على طريق الحق، قال بعدها مباشرة يجازي المحسن من خلقه بإحسانه، فهو حق وعدل. يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، عادل، ليس المحسن كالمسيء، لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام، لا تستسلم له سبحانه والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد إن ربي على الصراط المستقيم الحق، فالصراط المستقيم حق وعدل. طيب هل من أقوال أخرى؟ نعم في أقوال أخرى، نسمع الأقوال الأخرى.
وقالت فرقة هي مثل قولك إن ربك لابن الرصاد، وهذا اختلاف عبارة، فإن كونه ابن الرصاد هو مجازاة المحسن بإحسان والمسيء بإساءته.
حسبك، نقف عند هذه وقفة. قالوا إن ربي على صراط مستقيم كقول الله عز وجل إن ربك لمن المرصاد، إن ربك لمن المرصاد معنى إن ربك لمن المرصاد العدل، يعدل رب عز وجل، فلا يسوي فيما يصنع بعباده بين المحسن والمسيء، فهو بالمرصاد للناس. إن ربي على صراط المستقيم قلنا حق وعدل، لكن إن ربك لابن المرصاد يتضمن إن ربي على صراط المستقيم، وليست هي كل الصراط المستقيم. لماذا يتضمن الصراط المستقيم طريق الخير، فهو حق وعدل. إن ربك لابن المرصاد عدل، فمن معاني الصراط المستقيم إن ربك لابن المرصاد وزيادة، لأن إن ربك لابن المرصاد عدل والصراط المستقيم حق وعدل، فإن ربك لابن المرصاد يتضمنها قول الله عز وجل إن ربك لابن المرصاد حق وعدل، يساوي الخير. المؤمنين كما أخبر الله في سورة النحل، سورة النحل يسميها السلف سورة النعم، كلها نعم. الله يقول فيها وقيل للذين آمنوا ماذا أنزل ربكم، وإذا قيل للذين آمنوا ماذا أنزل ربكم قالوا إيش؟ خيرا. قالوا خيرا، شو يعني خيرا؟ قالوا خيرا. المؤمن إذا يسأل ماذا أنزل ربك لا تقل حقا، قل خيرا، والخير حق وعدل. لو قلت حقا أصبته، لكن إصابتك تحتاج لتتميم. الله جل في علاه إذا قيل للمؤمن ماذا أنزل ربك قل خيره، هي الصراط المستقيم. إذا حذيفة في صحيح البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة صغيرة قالها تدل على فهم دقيق وفقه عميق في الدين، قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ الشر جعله مقابل الخير، هل بعد هذا الخير، الخير الذي يعيشه حذيفة في فتن بعدها، فسمى الدين الذي عاشه، لأن الدين العادات يسمى عليها الدين، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، سورة يوسف، دين الملك هي العادات. إذا أتاكم من ترضون دينه، ممكن يأتينا رجل لا أرضى دينه؟ ممكن. شو يعني إسلام؟ معاذ الله، لا أرضى الإسلام، معاذ الله. العادات والتقاليد التي يفعلها اسمها دين. لأتاكم من لا تقبلون أخلاقه، وعاداته وتقاليده، فذاك ما ترضون دينه فزوجوا. ولذا سمى حذيفة هل بعد هذا الخير، فكانوا ينعمون بخير. فكل شر يقع في المجتمع إنما هو بسبب الحيدة والبعد عن الدين، وبمقدار هذا الشر نخرج عن الصراط المستقيم. أنا الآن أسأل وأريد أوضح لعلي أتكلم بكلام غير واضح عند كل الأخوة كما أحب وأمثل الموضوع. الحق والعدل المجتمعين، هذه سنة لله في كل شيء، فسنن الله يجمعها وهي الباقية ولا يمكن أن تتخلف أبدا، يجمعها أن فيها حقا وأن فيها عدلا. والحق والعدل إن افترقا يصبح فيه تشوه في الصورة. وقلت لكم العلماء الربانيون ينتبهون إلى الحق مع العدل. أضرب أمثلة سهلة ثم أمثل بمثال آخر. الأيام التي نعيش أيام مطر، مطر نازل، أنا أسأل واحد منكم فأقول له كيف حالك، فيجيبني بقوله المطر نازل. والمطر نازل، قال حقا أم باطلا؟ لما قال مطر نازل قال حقا أم باطلا؟ قال حقا. هل صنع عدلا؟ ما صنع عدلا. لماذا لم يصنع عدلا؟ لسه هذا جواب سؤالي. سؤالي كيف حالك؟ تقول المطر نازل. المطر نازل، أنا أقول مطر نازل، مطر نازل حق، لكن ليس جواب سؤالي أن تجيبني بكيف حالك أن تقول المطر نازل. طيب أنتقل إلى مثل شرعي فأسألك سؤالا، أسأل أنا الآن واحد من طلبة أسأله سؤالا فأقول له ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوء؟ فيجيبني قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله حق أم باطل؟ قوله حق أم باطل؟ حق. الله أحد الصمد الذي تصمد إليه كل الأشياء. إذا قالوا لا يأكل ولا يشرب، ولا يأكل ولا يشرب يعني لا يحتاج لأحد والناس بحاجة إليه، تصمد إليه الأشياء، فهي جزء من المعنى. معنى لا يأكل ولا يشرب، إذا قلت لكم والكلام اللي أقوله مهم أن ينتبه إليه، قلت لكم أن الأصل في أقوال السلف في التفسير محمولة على اختلاف التنوع، كل أقوال السلف صواب. لو جمعت الله الصمد وكل أقوال السلف فيها تجد أقوال كثيرة وكلها مردها إلى أن تصمد إليه الأشياء. لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، معنى واحد، المعنى واحد أقوال السلف. الأصل في أقوال السلف، وأزيدكم شيئا آخر وهذا الشيء خفي واقترحته على بعض من كتب من الطلبة في حجية قول الصحابي، أقوال الصحابة في فهمي في الفقه الأصل فيها ليس اختلاف التضاد. الله علقنا بالصحابة والتابعين وتابعيهم ونحن ننتسب إليهم انتساب شرف وانتساب منهج، منتسبون إليهم لأن النجاة في منهجهم. فالأصل إن اختلفوا أن يكون الأصل في خلافهم أنه خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومشروع أن تجمع أقوال الصحابة في المسألة الواحدة وأن تربطها باختلاف التنوع، وأن من قال شيئا أصاب في حالة على أن تكون للمسألة حالات وفروع، وأن يكون القول كلها صوابا، مشروع يحتاج إلى جهد كبير وإلى جمع، وهو يحتاج إلى مشروع الأمر نخرج منها. هذا نرجع الذي كنا فيه. فقلت سألت سؤالا فقلت ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوءه؟ فقال لي قائل قل هو الله أحد الله الصمد. قلت له قولك حق ولكن صنيعك ليس فيه عدل، ليس عدل، ليس له إيش صلاة النوم بقل والله أحد؟ لا في صلة، لا بالتضمن ولا ولا بالنص ولا بالفحوى ولا بالمفهوم مخالفة إلى آخره. اليوم الناس قل من انتبه إلى السنة التي لله جل في علاها. السنن الله لا يعرفها إلا العلماء، إلا من القرآن، إلا من السنة، وبفهم عميق وباستقراء ما يجري في التاريخ ينظر. العلماء لما يذكرون أشياء فيستقرئون، فهذه موضوع أن يكون عقلك تفهم السنن فهما جامعا، فيكون عقلك وقلبك قد تعلق بالحق والعدل. اليوم فيما يجري في غزة مثلا، غزة فيها حق فيها باطل، ولذا وقع اشتباه من كثير من الطلبة، كون أهل غزة أهل إيمان وأهل إسلام وهم في دائرة الإسلام، الواجب علينا أن ننصرهم وأن ندعو لهم وأن نبذل كل ما نستطيع، وإلا ما معنى الولاء والبراء؟ وكون وجود قادة وساسة يعلقون الناس بإيران هذا باطل. فاللي بيتكلم اليوم عن الدم الذي يسيل في غزة والذين يقاتلون اليهود بعدم ولائهم والدعاء لهم وصب الغضب على الروافض، يا جماعة الذبح والقتل هناك مش عند الرافض. يقولون حقا ولا يصنعون عدلا، يقولون حقا ولا يصنعون عدلا. الكلام بالرافضة لا نقبله، الكلام في الروافض لا نؤمن بأن الروافض أهل حق، ونمدح كل من يطعن في الروافض، لكن هذا ما ينبغي أن يتعدى إلى ولو كان لهم دعم من قبل الروافض. فالآن الواجب علينا أن ننصر أهل غزة. اسمع كلام شيخ الإسلام قبل 700 سنة وكلامه بالحرف، سأقرأه بالحرف في المجلد الثاني صفحة 80 من كتابه منهاج السنة النبوية. يقول عن الروافض: ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث، ولا في أئمة الزهد والعبادة، ولا في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة واحد رافضي، لا في السياسة ولا في الدين. هذا استقراء، هذا كلام ابن تيمية، فحصه مضى عليه 700 سنة، هل هو صحيح ولا باطل؟ هذا صنيع العلماء الربانيين. الشيخ من الألباني الله يرحمه، المشايخ العلماء الكبار في وقت القتال الكفار مع المسلمين ما كانوا إلا مع المسلمين. سنة 67 ألف الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب جهاد فلسطين ودعا إلى نصرتهم. ولا يمكن لعالم الذي يزعم أن شيخنا الألباني لو كان حيا في هذه الأيام سيكون ضد ما يجري للمسلمين في فلسطين واهم ومخطئ ودجال وكذاب. وكل من يتكلم من طلبة العلم في التقليل من شأن دفع اليهود بحكم الروافض هذا ما خالط العلماء ولا عاش معهم ولا يعرفهم ولا يعرف مدى الرحمة التي في قلوبهم ومدى البعد الذي عندهم. فصنع العدل مع الحق أمران لا بد منهما. فكل مجرى ما يجري اليوم إنما يجري بأنهم يقولون حقا ولكن لا يصنعون عدلا. يعني حالهم كحال من قلت له كيف حالك فقال المطر نازل. تماما نفس الشيء نفس الشيء. فالأصل أن نقول الحق وأن نصنع العدل. ليس الناس كلهم يعرفون التفاصيل والتدقيقات. وللأسف لما يكون إنسان يصل مرتبة كبيرة في حزب ما مثل حماس ويكون جاهل في الشر هذه مصيبة. يعني العروري الله يرحمه لماذا؟ أنا سمعت بأذني يقول وهذا الكلام في تأييد الروافض وكلام قائم على خرافة والخرافة ما أنزل الله بها من سلطان. قال كان المسلمون في عهد الأمويين يلعنون عليا على المنابر وبقي اللعن موصولا حتى جاء عمر بن عبد العزيز فمنأ اللعن. هذا خرافة خرافة كذبها الروافض ويرددونها وما زالوا يرددونها. بل بعضهم يزيد بعض المفصل فيها يقول لما جاء عمر بن العزيز وصعد المنبر ووصل في آخر الخطبة إلى لعن علي رضي الله عنه فقرأ قول الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا سبب قول الخطباء إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إنما هو عمر بن عبد العزيز فكان فغير لعن علي إلى الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. فواحد في عقله هذا الأمر كيف ينظر لأهل السنة وكيف ينظر العلماء؟ العلماء من زمن بني أمية لعمر بن العزيز كبار التابعين وتابعيهم. فننظر عليهم على هذا الحال وهذه مصيبة. أن تتهم جيلا بتمامه وكماله بالضلال. اتهام الجيل بالضلال معناه اللازم الذي لا ينفك أنك قطعت صلة آخر الأمة بأولها. أنك رميت جيلا بتمامه بالضلال وعدم الهدى وهذه مصيبة من مصائب. فبعض الناس يرددوا كلاما لا يفهموا أبعاده. فهذا كله مما ننكره لكن هذا كله الواجب علينا الآن أن نصنع العدل والباطل نرده ونتكلم فيه. وهذا منهج العلماء الكبار منهج الشيخ ابن عثيمين منهج الشيخ ابن باز منهج الشيخ الألباني منهج كل العلماء. أجزم جزما وأباهل من شاء من خلق الله لو كانوا أحياء ما كانوا إلا مع الغزاة. وأما الصغار الذين عقولهم ضيقة وهم عندهم حرص ويحبون الحق فنقولهم جزاكم الله خيرا. لكن المسائل الكبار ليست لكم. اسكتوا اسكتوا اجلسوا في حلقات العلماء وتعلموا وليدخل وسعوا قلبكم لدخول الرحمة فيه. اليهود ما يريدون حماس اليهود يريدون أهل غزة بتمام والكمال. وخرافة أن أهل غزة لولاهم لو لم فعلوا حماس ما فعلوا لبقوا أهل غزة يعني في أمان وفي خير هذا خرافة ما أنزل الله بهم سلطان. يريدون أهل غزة بالتمام والكمال. وكل يوم يمضي تسمع تصريحات الساسة عندهم وتسمع وترى أفعالهم الذين يقصفون المدارس يقصفون الصغار يقصفون النازحين يقصفون كل الخلق. متى ما أدري لماذا لا نربط ما يجري في غزة بما هو مذكور في كتبهم وفي عقائدهم؟ اليهود لهم رب، ورب اليهود رب قومي، لهم رب خاص بتعاليم بينهم، والأخلاق في رب عند رب اليهود وفي التوراة والتلمود أخلاق اليهود ينبغي أن تظهر فيما بينهم. وأما الأقوام الأخرى هؤلاء خلقوا من أجلهم، من أجل أن يحققوا مآربهم من خلالها، ولذا هم ليسوا مأمورين بالإحسان ولا بالعدل ولا بالحق ولا بشيء مع الغير. الغير دابة من الدواب، والرب لا يأمرهم بأن يصنعوا العدل مع غيرهم. الأخلاق فيما بينهم ربهم فقط خاص بهم. هذا معتقد موجود عند اليهود، وهذا المعتقد ينبغي أن ننتبه إليه. فهذه كلمة بمناسبة، وسيأتي تفصيل كلام ابن القيم عنها. نقرأ كلام ابن القيم نتممه. نقرأ.
وقال فرقة في الكلام حكم تقدير: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم ويحثكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعموا، ولا دليل على هذا المقدر.
بعضهم قال معنى قول الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم يحثكم على صراط مستقيم، ليس هذا معنى الآية، هذا لازم المعنى. ما دام أن الله على صراط مستقيم فلازم هذا أنه سبحانه وتعالى يحطكم عليه، لكنه ليس المعنى. فرق بين المعنى، بين معنى الآية وبين لازم المعنى. اسمع الآن كلام القيم:
وقد فرق الله سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم. وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على الصراط المستقيم فقد أصابوا.
لذا الله عز وجل قال في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. فالله فرق بين الذي يأمر بالعدل والذي هو على الصراط المستقيم. فأن الله على الصراط المستقيم هذا لازمه وفحواه أن الله يحثكم على الصراط المستقيم، لكن ليس هو المعنى الآية، ليس هو معنى الآية. طيب قول آخر:
وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط المستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك، وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط المستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق.
إذن نفس الشيء، أن هذا المعنى الذي ذكره أن مرد العباد إلى الله عز وجل والأمور كلها إلى الله جل في علاه هذا من لازم المعنى وليس هو المعنى. قول آخر: إذن هو ما قال هذه الأقوال باطلة، وإنما قال هذه ليست معنى الآية وإنما هي لوازم معنى الآية. طيب قول آخر:
وقالت فرقة أخرى معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته، وهذا وإن كان حقا فليس هو معنى الآية،
لأنه ليس فيه عدل، ليس فيه عدل، كل شيء تحت. نعم.
وقد فرق عليه السلام بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، فهما معنيان مستقلان.
إذن وقد فرق عليه السلام، عليه السلام تعود إلى من؟ إلى هود. وقد فرق هود، هود عليه السلام المراد هود. وقد فرق عليه السلام أي هود لما قال ما من دابة فهو عدل، إن ربي على صراط مستقيم حق. فالمعنى شيء واحد وليس الشيئين. طيب ارجع نكمل.
فالقول قول مجاهد.
شو قول مجاهد؟ قال حق، العدل مع الحق معا. نعم.
وهو قول أئمة التفسير، ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه، وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز.
لا، هو حقيقة قول جرير في مدح هشام بن عبد الملك، وليس في قول، ليس يمدح ولا يمدح عمر بن العزيز، هكذا في الديوان، وأشرت لهذا في الهامش، في هامش الكتاب، مدح جرير لهشام بن عبد الملك. نعم.
أمير المؤمنين على صراط إذا وج الموارد مستقيم.
لا، أمير المؤمنين على صراط، يمدح هشام بن الملك أنه على صراط، قال على صراط المستقيم، أمير المؤمنين على صراط مستقيم، يعني صاحب عدل صاحب حق. وشأن الشعراء أنهم يبالغون في الكلام. إذا وج الموارد، الموارد مفردها موردة هي جمع، ومعناها الطرق. إذا وجت الطرق فهشام بن عبد الملك على طريق مستقيم، يعني هذا معنى البيت، هذا معنى البيت. طبعا كما قلت فيه مدح زائد. أي نعم، نسمع.
وقد قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم، فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره، فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله، وبالله التوفيق.
طيب، قرأ الفصل بعده.
فصل. وفي الآية قول ثاني مثل الآية الأولى، سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، وقد تقدم ما في هذا القول، وبالله التوفيق.
طيب، الفصل الأخير وفي الآية، إيش المراد بالآية؟ مثل ثاني في سورة النحل، فرغم من أن ربي على صراط المستقيم ثم قال فصل حتى ينقلك من الكلام عن الصراط المستقيم، فرجع إلى الآية الأولى إلى الآية الثانية، والآية النحل فيها مثلين، فقال وفي الآية قول ثاني مثل الآية الأولى، سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. وهناك قال المصنف بكلام واضح أن هذا قول عبد الله بن عباس، وقول عبد الله بن عباس هو لازم الآية وليس هو معنى الآية، فالكلام متسق ومتناسق، وهكذا ينبغي أن نفهم الكلام. ودرسنا القادم نأتي إلى مثل جديد، أنا حقيقة محضر كلام طويل لابن القيم على المثل هذه، على هذه الآية، لكن الكلام الآن الوقت أدركنا وكلامه مهم. ما رأيكم في قول بعض الدكاترة: الله متمكن عليه فلا نبحث عن الحكم والمصالح، لأن الله لا يجوره شيء على فعل العدل، على فعل العدل. الله متمكن، هذا ما أحد يشك أن الله قادر على كل شيء، وإحنا بنقول أن الله قادر على كل شيء، وما بنقول أن الله على ما يشاء قدير، نقول أن الله على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى متصف بالعدل. منع النبي أن يسمى رجل أبو الحكم، شو يعني؟ ده خاص بالله، إن حكم بين العباد الله يحكم بين العباد، وحكمه عدل، فهذا لازم، لازم من أنه عدل، هو متمكن صحيح، بس هذا لازم. بس الله عدل؟ نعم الله عدل، والله لا أمر إلا بعدل. نعم لا أمر بعدل. والنبي قال في حديث أبي ذر صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما. فالله يحرم الظلم على الخلق. تفسير سورة الفاتحة: أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ابن القيم في زاد المعاد لما تعرض للفاتحة قال: الله أعلم هل هي آية أم لا. وإن قيلت، وهذا قول الراجح عند العلماء، هي آية من الفاتحة، وهي آية من الفاتحة، وهذه نقطة ينبغي أن أستطرد قليلا فيها وأختم درسي. في معرض الشارقة في سنة من السنوات وقفت على دراسة جادة لرجل رافضي من المعاصرين، يستغرب ممن استنكر على الطبرسي، والطبرسي إمام من أئمة الشيعة. هنا أتكلم مع طلبة علم، في بداية نشأتنا العلمية كنا نقرأ أن الطبرسي الشيعي له كتاب يزعم فيه أن القرآن محرف، وهذه كبيرة من الكبائر، هذا كفر والعياذ بالله. ثم تيقنت من ذلك وحصلت الطبعة الأولى في طهران للكتاب، مطبوع أوائل القرن العشرين، له كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، لعن الله من قال هذا القول وليس له حظ من الإسلام. فهذا استغرب، ألف كتاب معاصر وذكر الفاتحة والبسملة ونقل من كتب أهل السنة سورة عدد الآيات، ودخل على التحريف من باب الاختلاف في عد الآية. والذي ليس له يعني معرفة جيدة بالعلم يغتر بكلامه. العلماء يقولون بسملة هي بداية آية، بداية سورة، والخلاف بينهم هل تعد الآية، تعد البسملة آية أو لا تعد آية. يعني لما ترقب تضع بسم الله الرحمن الرحيم، قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تضع الرقم بعد الحمد لله رب العالمين كما هو في مصحفنا، أم تضع بعد الحمد لله رب العالمين رقم 2 وبسم الله الرحمن الرحيم رقم 1. فلم يقع خلاف في القرآن إلا في طريقة العد، وليس في القرآن زيادة ونقصان. المصاحف القديمة، مصاحف الصحابة، مصاحف التابعين، وعندنا مصورات منها، لا يرقمون الآيات. أنا أمسك الآن المصاحف العثمانية، وقول كثير من الباحثين يقولون أن المصحف الأصل الأم في أوزبكستان، إدارة مسلمين في أوزبكستان في طشقن، نظرنا المصحف، وكذلك مصاحف أخرى قديمة تعود للقرن الأول والثاني، فلا يوجد فيها ترقيم. فالدخول على أن في القرآن تحريف كما يزعم الرافضة اليوم باختلاف العد، طريقة العد، هذا تلبيس وتدليس وهذا كذب. فالفاتحة تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الخلاف أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أم أنها ليست آية منها. القرآن إذا أردت أن تعرف القرآن من غيره فأول ما تقرأ تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سمعت رجل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذه أول سورة، لكن هل هي آية أم ليست آية، هذا وقع فيه الخلاف. الخلاف بطريقة العد، طريقة العد اجتهادية، طريقة العد اجتهادية، لذا وقع اختلاف بين العلماء في طريقة عد الآي، وهذا الخلاف ليس هذا الخلاف دلالة على أن في القرآن تحريف. وصلت الفكرة؟ الاختلاف طريقة اختلاف العد شيء، وأن القرآن فيه تحريف وزيادة ونقصان شيء آخر. فمن زعم أن في القرآن تغيير أو نقصان فهذا كافر، فهم يزيدون على القرآن، الروافض يزيدون على القرآن، واللي يقرأ فصل الخطاب يجد آيات منسوبة للقرآن, منسوبة للقرآن الكريم وهي ليست من القرآن الكريم. وذكر هذا الإمام القرطبي في مقدم التفسير: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. هذا كفر. قال وجعلنا عليا صهرك, هذه آية من القرآن, هذا كفر وخروج من الملة. وابن الأنباري كتب كتابا يا ليتنا نجده في بيان كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصان. أي حرف فيه زيادة أو نقصان على ما في مصحف عثمان كفر مخرج من الملة. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.